جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما. جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 91 من لقاءات هذا البرنامج الطيب المبارك، جبريل يسأل والنبي يجيب، والذي نتحدث فيه عن الدين كله بفضل ربنا جل وعلا. فلقد تحدثت عن الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان، ثم أنهيت الحديث بفضل الله جل وعلا عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولازلنا نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هذه المسألة المهمة التي يكثر عنها التساؤل ويحتاج إلى معرفة حكمها كثير من المسلمين، ألا وهي: ما حكم زكاة الدين؟ ما حكم زكاة الدين؟ والدين ابتداء يا إخواني ويا أخواتي نوعان، وأرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل الفقهي المهم، فوالله الذي لا إله غيره ما أحوج الأمة الآن إلى هذه الدروس. الدين نوعان: دين يرجى أداؤه وسداده، أو إن شئت فقل دين مضمون السداد، والنوع الثاني دين لا يرجى أداؤه، أي ليس مضمون السداد، كالدين مثلا على معسر أو على جاحد للدين أصلا، ولا يملك المدين أي صاحب الدين بينة على هذا الدين عند الدائن. فالدين نوعان، فالزكاة في الدين الذي لا يرجى أداؤه لا تجب، لا تجب الزكاة في الدين الذي لا يرجى أداؤه، الذي ليس مضمون السداد لا زكاة فيه، ما دام المال ليس في يدك. فإن قبضت المال أي عاد إليك هذا الدين فقد اختلف أهل العلم في زكاته بعد قبضه على أقوال، أقواها قولان. القول الأول: إذا قبض الدين يحسب حولا جديدا لهذا المال من يوم قبضه، هذا طبعا إذا بلغ النصاب، لأن الشرط الأول تحقق الآن وهو التملك، ثم الشرط الثاني وسأتحدث عنه إن شاء الله تعالى الليلة بالتفصيل ألا وهو النصاب. فإذا قبض هذا الدين وأصبح في يده استأنف له حولا جديدا من يوم قبضه، هذا مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. وبهذا قال كثير من السلف واختيار شيخ الإسلام لتيمية وابن حزم وغيرهما، واستدلوا على ذلك استدلالا لطيفا جدا بقول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما وجه الاستشهاد بالآية في هذا الموطن؟ قالوا إن في تكليف أداء الزكاة للمال، إن في تكليف أداء الزكاة للمال الذي هو في حكم الميؤوس منه، في تكليف الرجل بإخراج الزكاة في حرج، وقد أسقطه الله تعالى. واستدلوا بما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس في الدين زكاة، ولا خلاف بين الأمة في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجدت فيه زكاة كان ذلك له، ولم يكلف أن يخرج الزكاة من سواه. ولما كان غير قادر على أداء الزكاة من نفس المال سقط عنه ما عجز عنه من ذلك، فالواجب يسقط بالعذر عنه. قالوا كمان الدين الذي لا يرجى سداده مال غير نامي فلا زكاة فيه، وقالوا مال لا يقدر صاحبه على الانتفاع به، مال لم يكن مقدورا على الانتفاع به، يبقى ده القول الأول. القول الثاني قالوا إذا قبض هذا الدين يزكيه لعام واحد، إذا قبض هذا الدين يزكيه لعام واحد حتى ولو كان هذا الدين عند المدين سنوات، هذا مذهب المالكية وهو قول بعض السلف. واستدلوا على ذلك بقولهم إن من شرط الزكاة القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى المال. وقالوا الزكاة لوجبت عليه في كل عام، ونماء المال ليس في يده بل بيد غيره لأدى ذلك إلى أن تستهلك الزكاة كل المال. ولهذا الوجه أو لهذا السبب لم تجب فيها الزكاة، لأنه لو وجب فيها الزكاة لاستهلكتها الزكاة، والزكاة إنما هي على سبيل المواساة في الأموال التي يتمكن صاحبها من تنميتها. والغالب أن الزكاة لا تفنيها ما دام في المال نماء. طيب، القسم الثاني الدين الذي هو مضمون السداد الذي يرجى أداؤه، لك مال عند رجل أنت ضامن تماما أن هذا الرجل سيرد عليك الدين، بل هو رجل مليء باذل يقر لك بدينك ويعترف لك به، فإذا كان دينك عند رجل مقر بالدين معترف به مليء باذل فإنه يجب عليك أن تزكي هذا المال كل عام. أرجو أن تنتبهوا معي يا إخواني من أصحاب الأموال، إذا كان لك دين عند رجل معترف لك بالدين مقر لك به وهو رجل مليء باذل يمتلك من المال ما يستطيع أن يؤدي به دينك، لكنك ربما تكون قد جدولت عليه ديون أو إلى غير ذلك من الصور المعاصرة وهو قادر على السداد ولا يتخلف عن السداد، فيجب عليك يا صاحب الدين ويا صاحب المال أن تزكي هذا المال كل عام. هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعي والحنابلة بالشروط التي ذكرناها مرارا، ألا وهي أن يبلغ هذا المال النصاب وأن يحول عليه الحول الإجري الكامل. أما التملك فهو في حكم التملك لأنه دين مضمون السداد، مضمون الأداء عند مليء باذل مقر معترف لك بالدين الذي عليه. استدلوا بما رأوا القاسم بن سلام في الأموال ورأوا ابن حزم في المحلة وصححه ابن حزم عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، جمع أموال التجار ثم حسبها، خلي بالك، شاهدها وغائبها. شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. ليه؟ لأن الدين على رجل مقر معترف مليء يعني يقدر على السداد مملوك لصاحب الدين وبإمكانه أن يصل إليه، فبمنزلة المال الذي في يده. انتبهوا لتفرقوا بين الدين المضمون السداد والدين غير المضمون السداد، فبمنزلة المال الذي في يده فتلزمه الزكاة كسائر أمواله. طيب، هل يجوز تأخير الزكاة لهذا الدين إلى أن يقبض دينه؟ هذه مسألة مهمة. ذكرنا الآن أنه يجب عليه أن يؤدي زكاة هذا الدين كل عام إذا بلغ النصاب حال عليه الحول. طيب، مسألة أخرى، هل يجوز له أن يؤخر إخراج زكاة هذا الدين إلى أن يقبضه؟ والجواب نعم، يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى أن يقبض دينه. هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة وعليه كثير من علمائنا المعاصرين. ليه؟ قال أنه دين ثابت في الذمة، ثابت في الذمة، فلا يلزمه أن يخرج الزكاة قبل قبض هذا المال. واستدلوا ما ذكرته قبل ذلك، قالوا الزكاة تجب على طريق المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. وذكروا أمرا ثالثا، قالوا في احتمال أن يتلف المال عند من عليه الدين أو أن يتعثر في السداد أو أن يجحد ذلك نسيانا منه أو ظلما له، فلما كان هذا الاحتمال قائما رخص لصاحب الدين أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبض هذا الدين. هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته. طيب، الشرط الثاني من شروط الزكاة بعدما ذكرت الشرط الأول في التملك التام، الشرط الثاني هو مضي الحول الهجري. مضي الحول الهجري، يبقى مضي الحول بعد التملك، فيشترط مرور حول هجري كامل في وجوب الزكاة، في زكاة النقدين يعني الذهب والفضة، وفي زكاة الأنعام، وفي زكاة عروض التجارة. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحاح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. يا سلام، ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول، يبقى تملك تام. والشرط الثاني حولان الحول الهجري، يعني لا زكاة في المال النامي، النامي كما بينت كالنقود والمواشي، حتى يمر على هذا المال العام الهجري كاملا، وهذا المال في ملكه بشرط النصاب، لأن نماء المال لا يظهر إلا بمضي مدة الحول عليها، أما الزروع والثمار فينظر إلى وقت حصادها فيخرج حق الله تبارك وتعالى منها وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. والحديث فيه دليل على أن النصاب إذا نقص خلال الحول ولم يوجد كاملا من أول الحول إلى آخره فلا تجب فيه الزكاة، وسأفصل إن شاء الله جل علاه. واستدلوا بما رواه الترمذي والبيهقي، وهو يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما ولو حكم رافع، قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند رب. هناك إجماع، هناك إجماع من علمائنا على اشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة. نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم، بل ووصف علماؤنا القول بعدم اشتراط الحول بأنه قول شاذ. طيب، هب أن صاحب المال، هذه لطيفة جميلة جدا، هب أن صاحب المال ادعى أنه لم يحل عليه الحول، لسه المال بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول، والجواب صاحب المال مصدق، فإذا ادعى أنه لم يحل عليه الحول أو أنه أدى الزكاة فيه يؤخذ بقوله، اللهم إلا إذا كان متهما معروفا بذلك. نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر مثلا. طيب، إذا تعسر الحول القمري، إذا تعسر مراعاة الحول القمري إزاي؟ يعني بسبب مثلا أن يربط ميزانيته، ميزانية الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها بالسنة الميلادية مش بالسنة الهجرية، هذا واقع، بل هو واقع تعامل الناس الآن. فإذا تعسر مراعاة الحول الهجري أو القمري فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية أو السنة الميلادية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمري. مسألة أخرى في غاية الدقة والأهمية، استفاد مالا أثناء الحول، دخل إليه مال جديد على ماله أثناء الحول، فما حكم المال المستفاد أثناء الحول؟ الأول، المال المستفاد هو المال الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، سواء كان هذا المال من النقدين من الذهب أو الفضة أو من العقار أو من الأنعام والمواشي أو النعم إلى غير ذلك، ويدخل فيه أيضا الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو من أجر يحصله كل شهر، وربما يدخل فيض المكافآت والأرباح والهبات والميراث إلى غير ذلك. هذا كله مال مستفاد يدخل على صاحب المال أثناء الحول الهجري. فما حكم زكاة المال المستفاد؟ خلي بالك مسائل مهمة والله. إذا كان المال المستفاد المستفاد خلاص احنا بينا أصل المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مع الملكية التامة تجب فيه زكاة، خلاص لا خلاف، لا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. أما إذا كان المال المستفاد نصابا ولا مال له سواه، أو كان له مال من جنسه أي من جنس المال المستفاد، عنده أبقار ودخل عليه مال مستفاد من الأبقار، عنده ذهب ودخل عليه مال مستفاد من الذهب وهكذا، إذا كان المال المستفاد نصابا ولا مال له سواه لا يملك غيره، أو كان له مال من جنس المال المستفاد لا يبلغ نصابا فبلغ ماله بالمال المستفاد من جنسه نصابا، فهذا نعقد عليه الحول من هذا الوقت، يعني من وقت إضافة المال المستفاد على المال الذي عنده، فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيه. أرجو أن تكون المسألة سهلة واضحة بحول الله جل وعلا. خلاص المال الأصلي اتفقنا عليه، إنما المال المستفاد إذا دخل على مالك وكان المال المستفاد من جنس المال الذي عندك إذا بلغ النصاب ينعقد حساب الحول من هذا الوقت، فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال. استدل مراد البخاري ومسلم حديث جميل أوي أوي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين كما ذكرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. تاني، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. الأواقي هي الفضة، والأوقية 40 درهما من الفضة الخالصة، والخمس أواق تساوي 200 درهم، وما زاد ففي كل 40 درهما من الفضة درهم، وتقدير ذلك بالموازين المعصرة 595 جراما من الفضة الخالصة. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس زود صدقة، أي الإبل ما بين 3 إلى 10، فمن ملك من الإبل 4 فلا شيء عليه، أي من الزكاة، ومن ملك من 5 إلى 9 يجب عليه أن يخرج زكاتها شاة واحدة، فإذا زاد هذا النصاب تزيد الزكاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وليس على من لم يملك 5 أوسق من الحبوب والثمار زكاة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني من لم يملك 5 أوسق من الحبوب والثمار ليس عليه زكاة. والوسق 60 صاعا، والخمسة أوسق هي نصاب الزكاة 300 صاع تقريبا، ويتساوي بالموازين المعصرة بالكيلوغرامات 653 كيلو. فالحديث على قلة كلماته أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة. فنصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الإبل 5، ونصاب الحبوب والثمار التي تكال 60 صاعا، هناك إجماع على ذلك نقله ابن المنذر وابن رشد. أما الحالة الثانية للمال المستفاد أن يملك نصابا من غير المال المستفاد، أن يملك نصابا من غير المال المستفاد ثم يدخل عليه المال المستفاد. هذا المال له ثلاث صور، المال المستفاد ده له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه، أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه كربح التجارة، نتاج الأنعام والمواشي والبهائم. هذا المال المستفاد يضمه إلى أصله، دي الصورة الأولى، ويحتسب حوله حول الأصل. ليه؟ لأنه ده ناتج عن المال الأصلي، مستفاد من المال الأصلي، يبقى حول المال المستفاد الناتج من المال الأصلي كحول المال الأصلي. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والبغوي وابن قدامة والقرطبي وغيرهم. ليه؟ لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، فمن نماء المال الأصلي ومن ثمراته وفوائده، فلا يجوز أن نحتسب للمال المستفاد حولا مستقلا عن أصل المال. وقالوا المستفاد من ربح التجارة مما هو معروف ويكثر وجوده لكثرة أسبابه، فربما يصعب اعتبار الحول لكل مستفاد، لكل مال مستفاد، لا. ولذلك نحسب حول المال المستفاد الناتج عن المال الأصلي مع حول المال الأصلي لأنه ناتج عنه. والمسلمون مع عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون زكاة العروض وزكاة الأنعام دون السؤال عن وقت حدوث المال المستفاد لأنه ناتج عن المال الأصلي. يبقى دي الصورة الأولى. جميل. طيب الصورة الثانية أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الأصلي. إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عند المزكي، كأن يكون ماله مثلا إبلا، عنده إبل أو عنده مواشي أو عنده أنعام، ويأتيه مال مستفاد من الذهب أو من الفضة، هذا النوع لا يزكى، أقصد المال المستفاد لا يزكى عند انتهاء حول المال الأصلي لأنه ليس من جنسه وليس ناتجا عن المال الأصلي، بل ينعقد حول المال المستفاد من يوم أن يستفيد به إن كان نصابا إلى أن يحول عليه حول آخر. يبقى ده تحسب الحول للمال المستفاد حسابا مستقلا لأنه ليس من جنس المال الأصلي وليس ناتجا ولا ثمرة للمال الأصلي ناتجة عن النماء، لا. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال عامة أهل العلم، بل وأنا لا أعلم خلافا في ذلك لأحد من أهل العلم، هذا من فضل الله ورحمته سبحانه. هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والمال المستفاد في هذه الحالة مخالف لما عنده من المال الأصلي حقيقة وحكما، فكان لكل مال نصابه الخاص به، بل وكذلك حوله الخاص به. أرجو أن تكون المسألة واضحة. هذه الصورة الثانية من صور المال المستفاد، أنا عندي مال واستفدت مالا آخر ليس من جنس مالي، يعني عندي أموال مثلا واستفدت مالا من الأنعام أو من الزروع والثمار، فهذا المال المستفاد ليس من جنس المال الأصلي فيحسب له حول خاص به كما احتسب للمال الأصلي حولا خاصا به. بشرط أن يبلغ المال الأصلي والمال المستفاد النصاب كما ذكرت مرارا. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يكون الإنسان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، واستفاد مالا آخر بسبب مستقل، بسبب مستقل عن المال الأصلي، يعني مش تجارة وده الربح وده استثمار، لا، استفاد مالا آخر على ماله الأصلي ومن جنس هذا المال أيضا، عند مال عند نقود والنقود دي بلغت النصاب حال عليه الحول، واستفدت نقودا أخرى، نقود أيضا بلغت النصاب أيضا بس لا سبب مستقل، كهبة، كمكافأة نهاية الخدمة، فهذا يجب عليه أن يزكي المال الأول لحوله، الله، وأن يزكي المال الثاني لحوله، الله 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 الله. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. أرجو أن تكون الصورة واضحة، أنا عندي مال، عندي نقود، وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، خلاص يزكى هذا المال، توفرت فيه شروط ملكية تامة، بلغ النصاب، حوالين الحول الهجري. طيب أثناء الحول، أثناء السنة الهجرية، دخل لي مال جديد، استفدت مالا جديدا، جاءني مال من طريق مستقل وسبب آخر، كهبة أو عطية أو مكافأة لأي سبب من الأسباب، فكل مال من هذين المالين له حكمه، له حوله، يزكى المال الأول الذي هو الأصل عندي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأحتسب حول المال المستفاد من أول استفادتي به وتملكي له، فإذا انتهى حول هذا المال الذي بلغ النصاب أزكيه كما زكيت المال الأصلي. أرجو أن تكون الصورة المال المستفاد الثلاثة واضحة. هل يجوز أن أتصرف في مالي قبل الحول؟ مسألة قد تشعر بعض الناس بشيء من الحرج، يعني ممكن يجي مثلا قبل انتهاء الحول الهجري السنة، يعني بثلاث شهور بأربع شهور بشهرين، ويحتاج إلى المال لأي سبب أو لأي غرض، فربما يكره أن يتصرف في هذا المال خشية أن يتهرب من الزكاة. هذه مسألة دقيقة وضابطها تقوى العبد لسيده وربه ومولاه، لكن الأصل أنه يجوز لك أن تتصرف في مالك كيفما شئت، عطاء وبيعا وهبة أو غير ذلك قبل حلول الحول، انتبه، ما لم يكن ذلك من باب التحايل على شرع الله وعلى دين الله للتهرب من الزكاة ولإسقاطها، والله يعلم المفسد من المصلح ويعلم الصادق من الكاذب، فإن احتجت إلى هذا المال لتجارة أو لسبب من الأسباب أو لغرض من الأغراض، والله عز وجل يعلم صدقك في هذا، فلا حرج عليك، لا حرج عليك أن تتصرف في المال قبل حولان الحول. أما إن فعل الإنسان ذلك قبل الحول بشهر، يتصرف في هذا المال حتى يقل النصاب ليتهرب من الزكاة، هذا حرام عليه، وهذا لم يعرف قدر المنعم ولا فضل المنعم سبحانه وتعالى. نقل الإجماع على ذلك، أي على جواز التصرف في المال قبل الحول بشرط عدم التحايل لإسقاط الزكاة، نقل الإجماع على ذلك الإمام القرطبي وابن بطال والإمام العيني وغيرهما. هذا هو الشرط الثاني من شروط الزكاة. ما هو الشرط الثالث بعد الملك التام وحولان الحول الهجري؟ بلوغ النصاب. تعالوا بقى لنتعرف على معنى النصاب وما هو قدر النصاب وما يتعلق به من أحكام، وذلك بإذن الرحيم الرحمن في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي